بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. معلوم أن المقصود بالسجود هنا هو سجود التلاوة، لأن الحديث في الأبواب السابقة كان عن سجود التلاوة، حيث جرى الحديث عن عدد الآيات التي فيها سجود، وأنها 15 آية، وأن الذي عليه مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أنها 14 سجدة، وكذلك نحوه عند الإمام أبي حنيفة ومالك عند الإمام أبي حنيفة، إلا أن الخلاف هو في السجدة الثانية من سورة الحج، وكذلك أيضا السجدة في سورة صاد. أما الإمام مالك رحمه الله فلا يرى أن في المفصل سجودا، والصحيح أنه فيه سجود كما دلت عليه الأحاديث السابقة. وتكلمنا كذلك عن شيء من أحكام السجود فيما تقدم، من حيث إنه إذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد، وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. وهناك من فرق بين المستمع والسامع كما أشرنا أيضا، من حيث إن المستمع هو من قصد السمع فهو الذي يشرع في حقه السجود، أما السامع فهو الذي مجرد سمع من غير أن يتعمد الاستماع أو يقصده، فإن هذا لا يسجد. وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: لا أؤكد على السامع كما أؤكد على المستمع. وكل ذلك قد تقدم بيانه، وسنذكر إن شاء الله في آخر الكلام على أبواب سجود التلاوة شيئا من الأحكام التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وسوف نجمل الحديث فيها كذلك إن شاء الله. فقال هنا: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال، على معنى أنه إذا كان راكب الدابة يتلو ثم مر بآية سجود فإنه يسجد ولو كان على دابته. وهذا يشبه صلاة النافلة، على معنى أن الإنسان كما هو معلوم وكما مر معنا أنه يصلي على دابته النافلة على راحلته حيثما اتجهت به، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وقالوا مثله سجود التلاوة على معنى أنه يسجد وهو على دابته، وأمر سجود التلاوة أخف من صلاة النافلة، من حيث إن سجود التلاوة مختلف فيه، هل هو صلاة يأخذ حكم الصلاة أم ليس بصلاة على ما سيأتي إن شاء الله، بينما صلاة النافلة هي صلاة تامة كما هو معلوم، غير أنها يخفف فيها أو يرخص فيها ما لا يرخص في الفريضة. فقال: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال، على معنى أن سجود التلاوة ليس بواجب، وقد مر معنا أحاديث تدل على هذا، وكان للمصنف في الباب السابق عند حديث زيد بن ثابت قال: قرأت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها، كما مر معنا. وقد عقب عليه المصنف بقوله: وهو حجة في أن السجود لا يجب، على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة في آخر سورة النجم ولم يسجد. ووجهنا هذا القول في الجلسة الماضية، وأنه لا يدل على أنه لا سجود في المفصل كما استدل بذلك مالك رحمه الله، وقلنا إنه يوجه بعدة توجيهات، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هيئة تصلح للسجود كما لو لم يكن على طهارة أو نحو ذلك، أو أنه كان الوقت وقت كراهة كما حمله بعض العلم على ذلك. والقول الأرجح والأظهر هو أنه فعله للدلالة على الجواز، على معنى أنه لا يلزم من قرأ آية فيها سجدة أن يسجد، ولهذا قال المصنف: هو حجة في أن السجود لا يجب. وهذا الباب معقود لهذا، الباب الذي معنا الآن معقود لهذا، ولهذا قال: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. أورد في ذلك حديثين، حديث ابن عمر وحديثا أيضا ابن عمر كذلك. أما حديث ابن عمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حديث ابن عمر وحديث لعمر لأبيه عمر وسيأتي. أما حديث ابن عمر فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده، رواه أبو داود. الحديث فيه مقال، فيه من تكلم فيه، ولكن سبق نحو هذا في سجود النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حينما كان قرأ سورة النجم فسجد وسجد المسلمون والمشركون حتى إنه بعضهم لم يجد له مكان يسجد فيه كما مر معنا في أوائل الأبواب. فعلى كل حال من الأحاديث الصحيحة ما يدل على مثل هذا الحديث، فالشاهد منه قوله: فمن الراكب فمنهم الراكب، يعني من المستمعين الذين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من كان على دابة فسجد لما سمع آية السجود، وهو يدل على ما دلت عليه الأبواب السابقة من أنه إذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد، وأن السجود في حق المستمع مشروع. قال منهم الراكب والساجد في الأرض، يعني ومنهم الساجد في الأرض، وهو كما ترجم المصنف يدل على جواز السجود لمن كان راكبا أن يسجد على دابته. وحمله بعضهم على المبالغة من ابن عمر رضي الله عنه، من حيث إن يعني وبخاصة مثل الحديث السابقة أن بعضهم كان لا يجد مكان يسجد فيه، في بعض الحديث السابقة التي مرت معنا عن ابن عمر نفسه رضي الله عنهما أن بعضهم لا يجد مكانا يسجد فيه. وقد سبق أن فصلنا القول في هذا، هل هو ينتظر حتى يكون له مكان أو يسجد على ظهر صاحبه، وهل يفرق بين الفريضة والنافلة، كل ذلك سبق تفصيل القول فيه. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النهل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
هذا هو حديث عمر الذي أورده المصنف للدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة. فقال عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة، هو حديث موقوف على عمر، أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. هو صريح في أنه لا يجب السجود، وقوله إنا لم نؤمر هذا معلوم أن له حكم المرفوع، قول عمر رضي الله عنه إنا لم نؤمر بالسجود، هذا يقول أهل الحديث إنه له حكم المرفوع، حينما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو لم نؤمر بكذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا له حكم المرفوع، فإن هذا له حكم المرفوع. فعمر قرأ سورة النحل في يوم الجمعة حتى إذا بلغ آية السجدة سجد مرة، ثم لما كانت المرة الأخرى لم يسجد، ثم قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فهو دليل على عدم وجوب السجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. سبقت الإشارة إلى أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب السجود عند تلاوة سجدة من سجدات التلاوة، آية من آيات سجود التلاوة، أنه يجب السجود. ويجيبون عن هذا الحديث في قوله: وفي إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، قالوا: نعم، نحن لا نقول بالفرضية ولكننا نقول بالوجوب، ومعلوم أن الوجوب عندهم أقل من الفرض، الوجوب في مصطلح الحنفية هو أقل من الفرض، حيث عندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ولكن هذا محل نظر، لأن مسألة الفرض والواجب هذا مصطلح حادث، يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا تحمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو أي ألفاظ متقدمة لا تحمل على مصطلحات متأخرة. ولهذا القول بأن المراد بالفرض هنا غير الواجب هذا أمر فيه تكلف، وإنما المراد بالفرض هنا ما يشمل الشيء اللازم بما كان واجبا بدليل قطعي أو كان بدليل ظني. والدليل أيضا أنه قال في اللفظ الآخر فلا إثم عليه، وهم يقولون بأن من ترك الواجب أنه آثم. فالقول بأن الفرض هنا ما كان أعلى من الواجب من حيث ثبوت دليله ثبوتا قطعيا أو الدلالة على المراد دلالة قطعية، لا هو من حيث الثبوت، ينظر من حيث الثبوت، ثبوته ثبوتا قطعيا، فإن هذا حمل للفظ قديم على مصطلح حادث، وهذا معلوم أنه فيه نظر كبير. فالصحيح أن سجود التلاوة ليس بواجب، وأنه مشروع ومستحب، ولكن لو لم يسجد القارئ فلا إثم عليه. وقلنا أيضا أنه إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. نعم.
باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود.
الحديث اللي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن، يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوتي. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وذرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماجه والترمذي. وزاد فيه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام.
هذا في حكم التكبير في سجود التلاوة، وكذلك ما يقال أثناء السجود من الذكر أو الدعاء. فقال باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. التكبير للسجود مشروع، على معنى أن الإنسان إذا تلا آية السجدة ثم أراد أن يسجد فإنه يكبر، يرفع يديه ويكبر. لكن هل يكبر من قيام على معنى أنه يقوم فيكبر ثم يسجد، أو أنه يسجد على هيئته يعني لو كان جالسا؟ الذي نص عليه الحنابلة قالوا إن الأفضل أن يكون سجوده من قيام على معنى أن يقوم ويسجد، قالوا إنه أفضل، وبخاصة أنها نافلة، وأيضا تشبيها بصلاة النافلة، وصلاة النافلة من قيامه أفضل منها من قعود، فيقوم ويكبر ويسجد. هل يكبر تكبيرتين كما ذكره بعض أهل العلم، كان تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال؟ الذي يبدو والله أعلم أنه لا يكبر إلا تكبيرة واحدة، وإن ذكر بعض العلماء أنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة التحريم وتكبيرة انتقال، ولكن الأحاديث تدل على أنه لا يكبر إلا تكبيرة واحدة، وهذا هو الصحيح، تكبيرة واحدة ثم يسجد. إذا رفع رأسه من السجود هل يكبر نعم كذلك أيضا يكبر، إذا رفع رأسه من السجود فإنه يكبر. هل يسلم؟ الحنابلة أيضا نصوا على أنه يسلم، أنه يكبر ويسلم. والحنابلة يعتبرون سجود التلاوة صلاة، والشافعية أيضا كذلك يعتبرونها صلاة. فإذا قلنا إنها صلاة ترتب على ذلك أحكام كثيرة، منها اشتراط الطهارة واشتراط ستر العورة ووجوب استقبال القبلة عند اللزوم، عند يعني الاستطاعة يعني، وأيضا كذلك لا يسجد في أوقات الكراهة لأنها صلاة وتشترط لها الطهارة كما ذكرنا أيضا. هذا عن القول بأنها صلاة. وهناك من قال إنها ليست بصلاة وإنما يسجد من أجل التلاوة، لأنها كما قلنا سجود التلاوة من إضافة الشيء إلى سببه فيسجد للتلاوة، وليست بصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجدت معه الجموع الكثيرة، ويبعد أن يكونوا كلهم على طهارة، بل سجد المشركون، مما يدل على أنه لا تعتبر الطهارة. والذي يبدو والله أعلم أن الأكمل أن يكون على هيئة الطهارة، لكنه لو سجد من غير طهارة من غير وضوء فإنه صحيح إن شاء الله، ولا يحتاج إلى لزوم الطهارة، وإن كان هو أكمل وأفضل وأولى كما رجح ذلك الشيخ ابن تيمية وغيره. التكبير ثابت، لكن التسليم أيضا محل خلاف. الحنابلة نصوا على التسليم، ولكن لا يبدو من الأحاديث أن فيها تسليما، ولم يمر علينا، وقد بسط ذلك أيضا الإمام ابن القيم في كتابه الهدي، ذكر كذلك أنه لم يثبت السلام. فإذا يكبر ثم يسجد ثم يرفع أيضا مكبرا ولا يسلم. أيضا قالوا لو كرر آية السجود هذه هل يكرر السجود؟ قالوا نعم، إذا كررها فإنه يكرر، لأن كل واحدة عبادة مستقلة. قالوا كما لو كرر الطواف فإنه يكرر ركعتي الطواف، فكذلك هنا إذا تكرر. قالوا حتى ولو كان أيضا يطوف فإنه يسجد كذلك للتلاوة. وعلى القول بلزوم الطهارة فقالوا إذا لم يكن طاهرا ثم ذهب يتوضأ ليسجد فإن هذا قالوا يطول الفصل فتكون سنة قد فات محلها، أو فتكون سنة قد فات محلها. أما إذا كان الفصل قريبا بين التلاوة وسجدتها أو سجودها فإنه لا مانع، ولو كان إذا كان الفصل يسيرا. فإذا يكبر ويرفع من التكبير كذلك، وإن كبر من قيام فهو أيضا لا بأس إن شاء الله، وإن كان على هيئة الصلاة أحسن من حيث كمال الطهارة وكمال الهيئة وبجميع ما يطلب في الصلاة، فينبغي أن يكون الساجد سجود تلاوة على هيئة مكتملة فهو أولى. لكن الصحيح أنها ليست بصلاة، وأنه لو سجد على غير طهارة فلا شيء في ذلك إن شاء الله. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، يدل على مشروعية التكبير للصلاة. بعض العلماء ذكر أنه يتشهد للصلاة يعني بعد ما يرفع منها السجود، لكن هذا لا دليل عليه، فينسب إلى بعض الشافعية أنه كان يتشهد، ولكن هذا لا دليل عليه. وهل يكفي الركوع على معنى أنه كما لو كان سائرا يعني يمشي وهو يتلو وهو يمشي ثم جاءت آية سجدة، هل يكفيه الركوع؟ الجمهور على أنه لا يكفي، لأن المطلوب السجود، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السجود وليس الركوع. لكن قال أبو حنيفة رحمه الله إنه يكفي، لأن الله عز وجل قال عن داود وخر راكعا وأناب، لكن قالوا المراد بالركوع هنا هو السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها سجدة شكر وأنها ليست من عزائم السجود، فدل على أنها سجدة وإن ذكر فيها الركوع، لأنه يذكر الركوع أحيانا ويراد به السجود، ويذكر الركوع ويراد به عموم الصلاة. وكذلك أيضا في قوله خروا سجدا وبكيا، فالبكي ليس بمطلوب، فكونه يعني ذكر الركوع لا يعني أنه هو المجزي أو هو الكافي، وإنما المنقول هو السجود، أما الركوع فلا يكفي، وهذا هو الأرجح فيما يبدو والله أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي بعض الروايات سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا يدل على مشروعية هذا الدعاء في سجود التلاوة، إذا سجد فإنه يسبح يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ثم يأتي بهذا الدعاء سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وفي الحديث الآخر ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، يعني إلى جذع شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل من قول الشجرة أو عن قول الشجرة. وزاد الترمذي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. مسألة الرؤيا هذه ليست مشكلة، من حيث إنه كما في قصة الأذان ومشروعية الأذان، حينما تشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر في أمر يدل عليهم أو يدل أو يناديهم للصلاة، هل يستعملون نارا أو يضربون ناقوسا أو نحو ذلك، حتى حصلت الرؤيا في الأذان، وجاء الذي رأى الرؤيا عبد الله بن زيد وكذلك عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فالرؤيا إذا حصلت ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها حق، وتكون ثم تكون من بعد ذلك سنة، فلا إشكال إن شاء الله. فهنا كذلك هذا الرجل رأى هذه الرؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فإذا يكون من المشروع في سجود التلاوة أن يقول هذا الدعاء سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم احطط بها عني وزرا، أو حط بها عني وزرا، وأعظمني بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ومناسبة الدعاء للهيئة وللسجود ظاهر جدا، وسبق أن أشرنا إلى أيضا هذا الحديث ورد في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما مر معنا في حديث علي في الكلام على السجود، وكذلك من حديث جابر. فإنه ثبت هذا الدعاء في غير سجود التلاوة، في سجود الصلاة المعتاد، من حديث علي ومن حديث جابر، أنه قال اللهم حط بها عني وزرا، وأعظم لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. فإذا هذا يدل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء، ومناسبته كما قلنا للهيئة، لهيئة سجود التلاوة ولوضع